بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
مسألة 970 من أحكام النكاح. قال المصنف: إذا وكلا الغير في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا بإجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي مجرد الظن. إذا وكل بمعنى أنه الزوج إذا جعل وكيل في إجراء صيغة العقد، وكذا المرأة إذا جعلت وكيل في إجراء صيغة العقد، لم يجز لكل من الزوج والزوجة قبل الاطمئنان والعلم بإجراء الصيغة، لم يجز لهما أي نوع من أنواع الاستمتاعات الزوجية مثل اللمس، التقبيل، الوطئ، بل المصنف يقول حتى النظر. للنظر علماً للذي لا يحل لهما قبل الزواج، قبل ما يقع عقد الزواج هو لا يحل لهما النظر إلى ما غير الكفين وقرص الوجه، إلى الوجه والكفين فقط، هذا الباقي البدن ما يحل لكل من الزوجين قبل زواجهم النظر إليه. بل المصنف يقول حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج اللي هو لغير الوجه والكفين ما لم يطمئنا بإجراء الوكيل عقد النكاح، ما لم يحصل الدرجة العالية من العلم أن الوكيل فعلا أجرى صيغة عقد النكاح بالوكالة. والاطمئنان مر علينا سابقا هو الدرجة العالية من العلم كنسبة 90% مثلا. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن الأصل عدم العقد، وإذا حصل عندنا شك أو ظن راح نستصحب عدم العقد، فبالتالي لا تحل الاستمتاعات الزوجية. ولا يكفي مجرد الظن، يعني لو حصل عندنا ترجيح مع احتمال الخلاف مثل نسبة 60%، يصير عندنا ترجيح 60% أنه الوكيل أجرى العقد، يقول المصنف الظن لا يكفي، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، فهو ليس حجة عقلائية. نعم الاطمئنان هو الحجة العقلائية، أما الظن فلا اعتبار به. ولو أخبر الوكيل بذلك، يعني الوكيل أخبر أنه أنا أجريت صيغة عقد النكاح، فإن حصل الاطمئنان بخبره، إذا صار عندنا درجة عالية من العلم كنسبة مثلا 90% أنه فعلا هو أوقع وأجرى صيغة العقد بالوكالة، كفى. لو حصل الاطمئنان بخبره كفى، لأن إحنا يكفينا العلم والاطمئنان درجة من العلم، والاطمئنان حجة عقلائية، فنستطيع ترتيب الأثر وتحل الاستمتاعات الزوجية. وإلا يعني وإن لم يحصل الاطمئنان كما لو حصل الظن والشك، هذا يكفي. المصنف يقول لا عبرة به، يعني لا عبرة بخبره، يعني بإخباره، على الأحوط لزوما. مقتضى الاحتياط اللزومي أنه مجرد حصول الظن أو الشك هذا لا عبرة به، فالتالي ما رتب عليه أثر الاستمتاعات الزوجية. مسألة 971: يجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث المهر والخصوصيات الأخرى. في فرض أنه الزوج أعطى وكالة لشخص حتى يجري صيغة العقد، أو الزوجة مثلا أعطت وكالة لشخص حتى يجري صيغة الزواج لها، الوكيل لا يتعدى عما عينه الموكل له من حيث المهر. يعني الموكل مثلا الزوج قال له المهر اللي تحدده 5 ملايين، الوكيل ما يتعدى يزيد 6 ملايين، هو كما وكله 5 ملايين يعين مقدار المهر 5 ملايين. مثلا الموكل اللي هو الزوج قال له المهر يكون من الأموال النقدية، ما يحق له يخالف ويعين المهر من الذهب، هذا يسموه نوع الذهب، مقدار المهر ونوعه. فإذا عين الموكل مثل الزوج أو الزوجة بعد ما يجوز الخلاف في ذلك. وكذلك الخصوصيات الأخرى، مثل شنو الخصوصيات الأخرى؟ مثل تعيين الشروط في العقد. مثلا إذا الزوجة قالت عينت وكيل وشرطت عليه أنه الشرط أنه تشرط لأنه يجوز للخروج من الدار متى ما شئت، يعينه مو هو يغير يقول لي يجوز تخرج عند الضرورة، ما يصير هذا، راح يصير تغير بالشرط. هي اشترطت شرط مطلق، الوكيل ما يجوز تغير إلى شرط مقيد، وهكذا. هاي الخصوصيات الأخرى مثل تعيين الشروط في ضمن العقد. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن الوكالة هي في حقيقتها من العقود الإذنية، فيجب على الوكيل التصرف في حدود الإذن المعطى له في الوكالة. المأذون يتصرف بحدود الإذن، ما يجوز له يتصرف خارج عن الإذن، لأنه ما له أحقية في ذلك، هو ما مسموح له بغير ذلك. نعم. وإن كان خلاف مصلحة الموكل حسب اعتقاده، يعني وإن كان هذا الأمر الذي يريد المخالفة فيه على خلاف مصلحة الموكل على حسب هو علمه واعتقاده، مثلا إذا الوكيل الموكل قال للوكيل اجعل مقدار نوع المهر ذهبا، وهو الوكيل يعرف أن الذهب غالي الثمن، ومن مصلحة الزوج أنه يكون لنقدا أفضل من الذهب لأن الذهب غالي الثمن، ارتفع سعره بالسوق، نقول له ما يجوز لك أن تتخالف وتجعله مثلا نقدا، اجعله مثل ما قال لك الزوج الموكل ذهبا ذهبا، ما يصح تكون تخالف، وإن كان الأمر اللي تريد المخالفة فيه على هو على خلاف مصلحة الموكل لا حسب اعتقاد وعلم الوكيل في ذلك. نعم. فإن تعدى كان فضوليا موقوفا على إجازته، يعني إذا تعدى الوكيل وتصرف من غير إذن ورضا، هذا التصرف تصرف فضولي من غير المأذون والمسموح به، وهذا التصرف موقوف على إجازة منه الوكيل، فالوكيل إذا أجاز فالتصرف صحيح، وإذا رفض الوكيل ولم يرضى فالتصرف باطل وغير صحيح، وبالتالي العقد هم راح يكون ماذا اللي أجرى بالوكالة غير صحيح، وهذا طبعا مبني على صحة التصرف الفضولي بالإجازة كما مر علينا سابقا في باب البيع. نعم. مسألة 972، يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين، يعني يجوز، إحنا عندنا المعروف أنه مثلا الرجل يعطي وكالة لشخص يجري له عقد النكاح، أحيانا المرأة تعطي وكالة لشخص يجري له عقد النكاح، ويجوز أن يكون شخص واحد هو وكيل عن الطرفين الرجل والمرأة، بأن يكون وكيل عن الزوجة بإيقاع الإيجاب عنها، وكيلا عن الزوج كذلك في طرف القبول له. نعم. قد قائل يقول إذا كان هو شخص واحد وكيل عن الطرفين، يعني معناه يصبح هو الموجب وهو القابل، كيف ذلك وإحنا نشترط التغاير بين الإيجاب والقبول، يعني اللي يوقع الإيجاب غير القبول الإيجاب، كيف ذلك؟ المصنف ما يشترط التغاير والاختلاف الحقيقي، بل يكفي وجود تغاير بين الموجب والقابل ولو باللحاظ والاعتبار. صحيح هو حقيقة واحد، هو نفسه جاي يوقع الإيجاب والقبول، لكن أكو تغاير بين الموجب والقابل باللحاظ والاعتبار، هو باللحاظ واعتباره وكيل عن الزوج، هو مثلا عن الزوجة هو موجب عنها، بلحاظ واعتبار كونه وكيل عن الزوج هو قابل له، إذن أكو تغاير، لكن التغاير مأخذ باللحاظ والاعتبار، وهذا يكفي في حصول التغاير، ولا نشترط إلا أن يكون التغاير من النوع الحقيقي، مو إلا نشترط الوكيل عن الزوج شخص والوكيل عن المرأة شخص آخر. نعم. كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه، يجوز الرجل يكون وكيل عن المرأة ويعقد لها عقد زواج نفسه كما لو أخذ عنها وكالة في تزويجها لنفسه، يعني الرجل يقول للمرأة أعطيني وكالة وأنا أجري صيغة الإيجاب وكالة عنك وأزوجك لنفسي، هذا يجوز. ويجوز كذلك في حالة أن الزوجة تقول للوكيل زوجني، وفهم ما حددت، ما قلت له زوجني منك، لا قالت له زوجني، يعني أي رجل زوجني، وهذا الوكيل فهم العموم، يعني حتى ولو من نفسك أي رجل زوجني، إذا فهم العموم لكل رجل من ضمنهم الوكيل يجوز يعقدها لنفسه. نعم. وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد. نعم، إحنا قلنا يجوز إن شخص الواحد يكون وكيل على الطرفين الرجل والمرأة، لأن الاختلاف بين الموجب والقابل باللحاظ والاعتبار، وإن لم يكن هو تغاير حقيقي. لكن مع ذلك المصنف احتاط استحباباً أن لا يتولى الشخص الواحد كل من طرفي الإيجاب والقبول، رعاية لقول بعض الفقهاء بعدم جواز ذلك، لأنه ما يوجد تغاير بين الموجب والقابل حقيقي. فإذا خروجاً عن شبهة الخلاف، المصنف احتاط استحباباً لأجل القول الذي اشترط وجود التغاير بين الموجب والقابل الحقيقي. نعم، لأجل ذلك قال الأحوط استحباباً أن لا يتولى شخص واحد كل طرفي العقد، يعني الأفضل استحباباً ما يكون هو شخص واحد وهو هم وكيل عن الرجل وهم وكيل عن المرأة في الإيجاب والقبول. صيغة العقد الدائم، طبعاً الصيغة المراد بها ما يوقع به من الإيجاب والقبول، يعني الإيجاب والقبول كيف يقع. مسألة 973، إذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعيين المهار قالت المرأة مخاطبة للرجل: زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، وقال الرجل: من دون فصل معتد به قبلت التزويج، صح العقد. إذا باشر الطرفان، يعني الرجل والمرأة، المباشرة يعني تعني من دون الوكالة، العقد الدائم يعني العقد الغير محدد بمدة، بعد ما عينوا المهر بيناتهم واتفقوا عليه، المرأة قالت مخاطبة للرجل. هذا طبعا ليش المصنف قال المرأة تخاطب الرجل؟ لأن عند الأحوط استحبابا أن يكون الإيجاب من جانب المرأة، يعني المرأة هي اللي تقول زوجتك نفسي، هذا يسموه الإيجاب، والقبول يكون من جانب الرجل. لكن هذا عندما أخذ عنه الاحتياط الاستحبابي، وإن كان الأقوى عنده جواز العكس، يعني يجوز إنه اللي يقوم بالإيجاب هو الرجل واللي يقبل هي المرأة. فإذا قالت المرأة وهي تخاطب الرجل صيغة الإيجاب: زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، الصداق يعني المهر، أخذا من تسمية القرآن الكريم له بالصداق، عن صداق المعلوم مثلا 5 ملايين، والرجل ماذا قال للقبول؟ قبلت التزويج، من دون أن يوجد فاصل زمني طويل، لأن إحنا نشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، وتكفي الموالاة العرفية وليست العقلية، فلا يضر الفصل مثلا إذا كان الفاصل قليل، مثلا وراء 2 أو 3 دقائق وقال قبلته، هذا يصح، أو 5 دقائق قال قبلته، هم نفس المجلس، أكو موالاة عرفية. نعم، الفاصل الزمن الطويل يضر بالموالاة، مثلا هي قالت له فجرا ظهرا قبلته، هو مساء زوجتك نفسي، هو مساء قال قبلته، هذا يوجد فاصل زمني طويل يضر بالتتابع العرفي الموجود بين صيغتي العقد من الإيجاب والقبول، هذا يضر. فلهذا المصنف قال من دون فصل معتد به، يريد يشير إلى شرطية الموالاة بين الإيجاب والقبول. معتد به ليش قال معتد به؟ لأنه إحنا تكفينا الموالاة العرفية وليس ما أخذ على نحو الدقة العقلية، لهذا قال معتد به. مثل ما مثلنا ظهرا تقول زوجتك نفسي، هو مساء يقول قبلت، هذا فاصل طويل معتد به، وقال قبلت التزويج، صح العقد، صح العقد. هاي طريقة صيغة العقد الدائم من الإيجاب والقبول. ولو وكلا غيرهما، يعني الرجل والمرأة أحدهم وكل وكيل عنه في إجراء صيغة العقد، وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلا، فقال وكيل المرأة: زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك أحمد، هم يصح على الصداق المعلوم، هذا كافي ويقع صيغة الإيجاب من طرف وكيل المرأة. وقال وكيل الرجل أيضا من دون فصل معتد به، لماذا؟ لأن احنا نشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، ونعم بالموالاة العرفية، من دون أن يوجد فاصل زمني طويل معتد به، يعني مأخوذ به وذا أثر، أن يقول هكذا: قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم، صح العقد حينئذ. نعم، طبعا هذا لو مثلا الوكيل كان من الرجل، الوكيل من الرجل شخص والوكيل من المرأة شخص آخر، ويجوز حتى على رأي المصنف أنه الوكيل الواحد عن الرجل والمرأة. الوكيل الواحد يقول مثلا زوجت موكلي أحمد لموكلتي فاطمة، وبعدين من يكمل صيغة الإجابة يقول هكذا قبلت التزويج لموكلي أحمد من موكلتي فاطمة على الصداق المعلوم، هم يصح. نعم، الآن يأتينا سؤال، هل يشترط التطابق بين صيغتي الإيجاب والقبول؟ يعني مثلا لو قال زوجتك هو يقول قبلت التزويج، لو قال أنكحتك هو يقول قبلت النكاح. لو يصح مثلا يقول له زوجتك مثلا، أو هي تقول زوجتك نفسي هو يقول قبلت النكاح، أو هي تقول أنكحتك نفسي هو يقول قبلت التزويج. المصنف قال نعم، الأحوط الأولى رعاية ذلك التطابق بين الإيجاب والقبول. مثلا لو قالت المرأة زوجتك، فعلى الزوج أن يقول قبلت التزويج، أكو مطابقة، زوجتك قبلت التزويج، ولا يقول قبلت النكاح، وإن كان النكاح هو نفسه بمعنى التزويج، لكن ما يوجد تطابق باللفظ. المصنف يقول التطابق بين صيغتي الإجابة والقبول اللفظيين مأخوذ عن نحو الاحتياط الأولوي، ويجوز مخالفته. نعم، أما رعايته فهو مأخوذ من باب الاحتياط الأولى. صيغة العقد غير الدائم، مسألة 974، إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم. الآن المصنف راح يتكلم عن صيغة العقد المنقطع اللي هو صيغة نكاح المتعة. إذا باشر الطرفان يعني الرجل والمرأة هم يريدون يجرون صيغة العقد من دون وكالة، وكان هذا العقد من نوع العقد غير الدائم يعني المحدد بمدة بعد تعيين المدة. طبعا ليش المصنف قال بعد تعيين المدة؟ لأن المصنف يشترط في صحة عقد النكاح المنقطع تعيين المدة والمهر في أصل العقد وإلا بطل. لابد صيغة أصل العقد، هي تقول زوجتك نفسي، لازم تحدد تقول على المهر 5 ملايين لمدة سنة، تعدد المدة والمهر مقدارا وعددا وين في ضمن صيغة العقد، وإلا إذا لم تذكرها في الصيغة فالعقد عند شنو المصنف باطل. لهذا قال بعد تعيين المدة والمهر، لأن هذا شرط ضروري في صحة عقد النكاح المنقطع. فقالت المرأة زوجتك نفسي في المدة المعلومة، مثل مدة شقد شهر على المهر المعلوم، مثل شقد المهر 1,000,000 دينار. وقال الرجل من دون فصل المعتد به، لأن قلنا إحنا نشترط الموالاة أيضا، قبلت التزويج، صح العقد وهاي الصيغة كافية. هذا بالمسألة المباشرة من دون الوكالة. ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة زوجتك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك، هذا ما أكو فارق، تريد تقدم وكالة الزوجة أو وكالة الزوج، في المدة المعلومة على المهر المعلوم، مدة المعلومة شهر على المهر المعلوم 1,000,000 دينار. وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به قبلت التزويج لموكلي. هكذا شنو يعني هكذا؟ يعني نفسه في المدة المعلومة على المهر المعلوم، صح أيضا هذا العقد، طريقة إيقاعه هو صحيح بصيغة العقد الغير دائم للنكاح المنقطع المتعة. نعم، شروط العقد، الآن راح نتكلم عن شروط العقد مطلقا سواء كانت للدائم وغير الدائم. مسألة 975، يشترط في عقد الزواج أمور. أولا العربية، يعني لابد من إيقاع صيغة الإيجاب والقبول بلفظة الصيغة العربية هيئة ولفظة ومادة، لكن هات العربية مشروطة متى؟ مع التمكن منها. إذا كان بإمكان الزوج أو الزوجة، الرجل أو المرأة، بإمكانهم إيقاعها باللغة العربية فهي مشروطة عليهم، لكن المصنف بنى شرطية العربية على الاحتياط اللزومي، لأن هاي محل خلاف عند الفقهاء هل العربية مشروطة أو غير مشروطة، فالبعض لم يشترطها والبعض اشترطها، والبعض اشترطها فتوى والبعض اشترطها احتياطا. المصنف من النوع اللي اشترطها مع التمكن احتياطا، تشترط العربية مع التمكن منها على الأحوط لزوما. نعم، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل، يعني يكفي غير العربية من باقي اللغات الأخرى مثل الفارسية الإنجليزية مثلا وغيرها. إذا كانت الألفاظ اللي تذكر بغير اللغة العربية تفهم منها معنى النكاح، يعني يفهم منها معنى التزويج، معنى الزواج، معنى إيجاد العقد والعرقة الزوجية بين الرجل والمرأة، هذا علما للشخص الغير المتمكن من إجراء العقد بالعربية، حتى لو كان متمكن من التوكيل، يعني حتى لو كان بإمكانه هو ما متمكن من العربية بس بإمكانه يخلي وكيل يجري بصيغة اللغة العربية، المصنف يقول يكفي منه غير العربية حتى لو كان متمكن من التوكيل، لا نشترط عليه التوكيل، يريد يوكل كفى، وإذا لم يريد أن يوكل ويريد يجريها بغير العربية أيضا كفى. هاي أولا. اثنين، القصد إلى إيجاد مضمون العقد، بمعنى أن تقصد المرأة بقولها زوجتك نفسي إيقاع الزواج وصيرورتها زوجة له، كما أن الرجل يقصد بقوله قبلت إنشاء قبول زوجيتها له، وهكذا الوكيلان. يعني نشترط من قبل الرجل والمرأة أن يقصدون إلى إيجاد وإيقاع مضمون العقد اللي هو العلقة الزوجية، بحيث أن الزوجة تصبح زوجة له، والرجل عندما يقول قبلت أيضا ينشئ القبول بمعنى قبول الزوجية، يعني قبول العلقة الزوجية. لماذا؟ لأن العقود تابعة للقصود، هاي قاعدة فقهية، العقد تابع للقصد. أنت تريد توقع إيقاع عقد الزواج، تريد تجري عقد الزواج، كن تقصد عقد الزواج حتى عقد الزواج يقع. أما إذا أنت ما قاصد عقد الزواج، الرجل المرأة من قال زوجتك نفسي ما قاصد العلقة الزوجية، والرجل من قال قبلت ما قاصد العلقة الزوجية وإيقاع الزواج والنكاح، حينئذ ما يقع العقد، لأن العقد تابع للقصد، فإذا ما قصد هذا معناه أن العقد لم يقع. إذا هذا معناه أنه إذا شخص لم يقصد إيجاد مضمون العقد، كما لو كان هازلا أو كان مازحا أو كان على سبيل السخرية أو الاستهزاء أو كان على سبيل التمثيل، يقول زوجتك، تقول زوجتك نفسي وهو يقول قبلت، هما ما قاصدين صيغة إيقاع العقد، ما قاصدين صيرورة هذا زوج له وهو زوج لها، هذا حينئذ لا يقع زواج، لأن احنا نشترط القصد. فبالتالي ما يقصد مثل هازل أو مازح أو ساخر أو مستهزئ، هذا ما يقع منا القصد، فبالتالي ما يقع منا العقد. نعم. وهكذا الحكم في الوكيلان، الوكيل كون يقصد من يقول زوجت موكلتي إيقاع الزواج عنها وصيرورتها زوجة للرجل، والوكيل عندما يقول قبلت النكاح أو الزواج لموكلي، معناه يقصد أنه الزوج يقع، أن الرجل يقع زوجا لها، وقبول قبول الزوجية للرجل بأنه يكون زوجا لها. وهكذا الحكم بالنسبة إلى الوكيلان. ثلاثة وأربعة، نشترط في عقد الزواج أن يكون العاقد موجبا كان أو قابلا، عاقلا. ليش المصنف قال موجبا أو قابلا؟ لأن احنا بعد المصنف عند الإيجاب سواء كان من طرف المرأة أو كان الإيجاب من طرف الرجل، يصح عنده، نشترط أن يكون العاقد اللي هو منشئ لصيغة العقد موجبا كالزوجة مثلا، أم قابلا مثلا كالزوج إذا كان القبول من طرفه لصيغة العقد، أن يكون عاقلا، يعني ليس بمجنون، لأنه لا أثر شرعا لتصرفات المجنون الفاقد لعقله، يعني ما يمكن أن يتأتى منه قصد العقد، وإحنا اشترطنا القصد في إيجاد مضمون العقد. هاي أولا. وكذا أن يكون بالغا على الأحوط لزوما، بمعنى أنه اللي ينشئ صيغة العقد بالإيجاب أو القبول لابد أن يكون بالغ وليس صبي، لأن الصبي مسلوب العبارة وما يترتب أثر شرعي من عقوده أو إيقاعاته. لكن شرطية البلوغ بالنسبة لعقد النكاح المصنف بانيها على الاحتياط اللزومي، لأن المسألة محل كلام، إنه الصبي هل يصح أن يعقد لنفسه أو لا يصح، هل يصح أن يقبل لنفسه أو لا يصح، المسألة محل خلاف، فالمصنف يشترط شرطية البلوغ لكن بانيها على الاحتياط اللزومي. خمسا تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما من غيره بالاسم. لا طبعا في موارد التعدد لابد الزوج يعين الزوجة والزوجة تعين الزوج على وجه أنه يمتاز ويفرق كل منهما عن غيره مثلا بالاسم، كأن يعين الزوج يعين الزوج يقول مثلا هو زيدون والزوجة هي منه هندون، إذا كان الحاضرين اثنين من الرجال منو الزوج زوجتك، أو كان الوكيل عنده وكالة من اثنين من الرجال من يقول زوجت موكلي يا هم الموكلي كل تزوجته كون تعين زيد لو خالد، وهو هم إذا قال زوجت موكلتي منو موكلتك، إذا أنت عندك وكالة من اثنين من النساء هندون طبعا هذا في موارد التعدد، أما إذا ماكو تعدد فبعد هو معين بنفسه بالواقع أو بالوصف، مثلا يقول زوجت ابنتي الكبيرة، طبعا إذا ما كان عنده بس واحدة كبيرة وانصرف الأمر إلها، أو يقول مثلا زوجت ابنتي البيضاء أو زوجت ابنتي السمراء أو زوجت ابنتي المتعلمة، هذا الوصف كافي، الوصف كافي لأن الوصف يعين. أو بالإشارة مثلا يقول زوجت ابنتي هذه ويؤشر بيده عليها، طبعا واضح عندكم اسم الإشارة يعين مدلوله، أي فلهذا الإشارة باليد تكفي لأن الإشارة تعين المدلول. فلو قال زوجتك إحدى بناتي وأطلق وهو عند بنات متعددات راح يصبح العقد باطل، لماذا؟ لأن هذا راح يلزم الترديد وتقع الجهالة والمردد لا واقع له كما يقول الفقهاء، فبالتالي راح يبقى العقد الزواج. وكذا لو قال زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين، هذا يصبح ترديد، زوجت بنتي أحد ابنيك، عندك اثنين أولاد أنا زوجت بنتي الواحد منهم من هو ما عينا زيد خالد ما عينا، هذا يصبح ترديد والترديد يبطل لأن يستلزم الجهالة. أو قال زوجتك أحد هذين، صحيح اسم الإشارة يعين مدلولة لكن يعين مدلولة مو على نحو الترديد، لأن الترديد ما لا تعين له والمردد لا معين ولا واقع له، فهذا يلزم الجهالة ويبطل العقيد. سادسا رضا الطرفين واقعا، يعني لابد الزوج يكون راضي بالزواج والمرأة أيضا راضية بالزواج وليست مكرهة أو مجبرة أو مضطرة أو مثلا مهددة بالضرر إذا لم تتزوج، لأنه راح يصبح ماذا؟ الزواج باطل. وإحنا مر علينا مرارا إنه عقد المكره باطل. فلو أذنت طبعا سيأتينا السؤال ليش المصنف قيد واقعا، يعني بنفس الأمر والواقع مو ظاهرا، راح يفسرها المصنف. قال فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي، يعني واقعا صح العقد، لأن المدار على صحة العقد اللي هو المطابقة لنفس الأمر والواقع وليس المدار على الظاهر. إذا هي أذنت بالزواج وكانت متظاهرة أنها مكرهة بس إحنا نعلم أنه هي راضية قلبا وبنفس الأمر والواقع هي قابلة بالزواج، يقول العقد صحيح، المدار على صحة العقد المطابقة لنفس الأمر والواقع مو للظاهر. كما إنه إذا نعم كما إنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد. إذا هي إحنا علمنا إنها واقعا في نفس الأمر والواقع هي كارهة ولا ترضى، كارهة للزواج أو مكرهة عليه، فحينئذ الزواج باطل والعقد باطل حتى لو هي الظاهرة بالظاهر إنها راضية، لأن المدار كما قلنا عليه من على نفس الأمر والواقع لا على الظاهر. نعم إلا أن تجيزه بعده، يعني إلا إذا وقع الإكراه، كما لو مثلا الأب أكره ابنته على أن تتزوج وهي تخاف لا تستطيع أن تقول ما أرضى بالزواج لأن لعله يصيبها بضرر، فهي تخاف من الأب قالت رضيت، لكن هي قلبا مكرهة وما راضية بالعقد، إذن قلنا العقد باطل. لكن بعد ما وقع العقد والإجرة والصيغة الآن هي إذا لم تجيز العقد فالعقد باطل والرجل ما يحق له يتقرب لها، وإذا تقرب لها راح يحصل ماذا مع علم الطرفين؟ زنا. لكن هي قبلت أجازت العقد بعد الإكراه، هل هذا يصحح العقد المتقدم؟ الجواب نعم، لأن هذا راح يعتبر من التصرف الفضولي، والتصرف الفضولي يصح به من بالإجازة، فهاي الإجازة المتأخرة بعد العقد وبعد وقوع الإكراه تصحح العقد ويصبح العقد صحيح. نعم تفضلوا.
بالنسبة للإكراه ثم الرضا بعد وقوع الزواج،
أين؟
بعد دخول بعد
إذا كانوا عالمين بأنه، إذا كان الزوج عالم بأنها مكرهة وأقدم على الاستمتاعات الزوجية هذا يصبح زنا. إذا كان هو جاهل ما يعلم وهي ما أخبرته وبعدين أخبرته بالواقع هذا يسموه وطئ شبهة، يعني لا حرمة على الزوج من ناحية الاستمتاعات الزوجية، يسمى وطئ شبهة، بس يبقى العقد غير صحيح إلى أن تجيزه. إن أجازته صح يعني يعتبر تصرف فضولي ويصح التصرف الفضولي يصح بالإجازة المتأخرة، وإذا لم تجيزه وبقت على الكراهة يبقى العقد باطل ولا يحل لأحدهما يمارس أي نوع من أنواع الاستمتاعات الزوجية. نعم. مسألة 976، إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفي. إذا لحن، اللحن هو الغلط في نطق الحروف بالهيئة العربية الفصحى. إذا حصل لحن وغلط في صيغة مثلا زوجتك نفسي أو مثلا قبلت، بحيث لم تكن الصيغة مع وجود هذا اللحن والخطأ ظاهرة في المعنى المقصود اللي هو إيجاد عقد الزواج والرابطة بين الطرفين، ولم نفهم من هاي الصيغة اللي وقع بها الغلط معنى عقد الزواج، ما فهمنا المعنى المقصود من الزواج، هذا يكفي أو لا يكفي؟ المصنف قال لم يكفي، يعني لم يكفي في صحة صيغة العقد، العقد يكون غير صحيح فلا يقع. وإلا كفى، يعني شنو إلا كفى؟ يعني إذا كانت الصيغة موجود فيها لحن وخطأ لكنها ظاهرة وبينة ومعروف منها معنى مقصود الزواج، المصنف يقول كفى، يعني احنا المدار على يمن، المدار على إيجاد مضمون العقد، مضمون العقد شو وقت ينوجد؟ إذا افتهمنا منه معنى المقصود من الزواج، إذا ما فهمنا المعنى المقصود من الزواج يعني مضمون العقد لم يقع، فبالتالي ما يكفي في صحة العقد. إذا كانت الصيغة فيها لحن وخطأ لكن ظاهر منها معنى المقصود اللي هو عقد الزواج هذا يكفي. هذا بالنسبة للحن باللفظ، يعني بالصورة بالهيئة مثلا، وإن كان اللحن في المادة فيكفي، طبعا إذا كان اللحن في المادة يعني بالحروف، يعني مثلا بدال الزاء سوى جين، راح يعطينا مصنف مثال عليها، بدال ما يقول زوجتك قال جوزتك، هنا صار إبدال بالمادة بالحرف، بدال الزاي خلى جين، فحينئذ طبعا الأول من نقول صيغة ولحن في الصورة واللفظ والهيئة، يعني شنو مثلا؟ يعني مثلا هو مرفوع يكسر، هو مثلا منصوب يجر، هذا يسموه لحن بالهيئة باللفظ بالصورة. أما اللحن بالمادة، المادة يغير حرف من الحروف، بدال الزاي يخلي جين، بدال زوجتك جوزتك، هذا يكفي لو لا يكفي؟ المصنف يقول وإن كان اللحن في المادة فيكفي جوزتك في اللغة الدارجة بدل زوجتك إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة، يعني حتى اللحن في المادة ما يضر مثل ما كان اللحن في اللفظ والصورة والهيئة لا يضر، بس بشرط أن تكون هاي الكلمة اللي تخرج موجودة ملحونة هي لغة دارجة تدرج على ألسنة العوام، يعني بعض القرى والأرياف ما يقولون زوجتك يقولون جوزتك، بس هي هاي لغتهم على ألسنتهم معروفة دارجة على ألسنتهم ويفهم منها المعنى المقصود اللي هو عقد الزواج، يفهم منها إذا كانت لغة دارجة ومعروفة مشهورة تدرج على ألسنة العوام مقبولة بدل زوجتك، طبعا إذا كان اللي باشر العقد من أهل اللغة العربية، مو يعني هو إنجليزي ويقول جوزتك لأن هو ليس من أهل اللغة هذا ما مقبول منه، لأنه راح يصبح لحن. نعم نعم، إذا كان هو من أهل اللغة العربية ويقول هاي جوزتك بدل زوجتك على اعتبارها لغة دارجة، هذا لا مانع منه والعقد يكون صحيح. إذن اللحن بالصورة واللفظ والهيئة والمادة لا يضر إذا كان يدل وظاهر من عنده معنى المقصود اللي هو عقد الزواج، وإذا لم يظهر منه فحينئذ لا يكفي، سواء كان اللحن والخطأ في الصورة واللفظ أو كان في المادة اللي هي الحروف. مسألة 977، إذا كان مجري الصيغة عالما بمعناها إجمالا وقاصدا لتحقق المعنى صح العقد، ولا يشترط علمه به تفصيلا بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول مثلا، اللي يجري الصيغة مثلا كالمرأة مثلا، إذا كانت عالمة أنه معنى زوجتك هو إيقاع صيغة الزواج تعلم بذلك وهي قاصدة هذا المعنى، قاصدة إيقاع المعنى وصيرورته زوجا لها، قاصدة هذا المعنى، هذا يكفي؟ نعم المصنف يقول يكفي والعقد صحيح. من اشترط علمها بالتفصيل أنه معنى زوجتك يعني زوجة فعل، والتاء هاي الفاعل، والكاف هاي مفعول به، زوجتك فعل وفاعل ومفعول، هل يشترط أنه هكذا تعلم تفصيلا بالصيغة؟ لا، المصنف يقول لا نشترط علمها بالمعنى تفصيلا، أنه هذا أنه زوج فعل والتاء هي الفاعل والكاف هي المفعول به، من يشترط هذا الأمر؟ بل يكفي أنها تجري الصيغة إجمالا على نحو المجموع والمجمل، إنما دام تقصد معنى إيقاع العقد وصيرورته زوج لها كافي والعقد ماذا يكون صحيح. قال إذا كان مجري الصيغة، طبعا هذا نفس الكلام يأتي بمن ليقول قبلته، من يشترط أنه يعرف أنه قبيل فعل والتاء فاعل ضمير متصل في مبني السكون في محل رفع فاعل، هذا من يشترط هيك يعلم تفصيلا، يكفي يعلم أنه القبول هو معنى ماذا ينشئ قبول زوجيته زوجيتها له كافي. قال إذا كان مجري الصيغة عالما بمعناها اللي هي إيقاع الزواج إجمالا يعني وليس نحو التفصيل، وقاصدا لتحقق المعنى اللي هو منه إيقاع معنى وصيرورتها زوجا لها مثلا صح العقد، ولا يشترط علمه يعني علم مجري الصيغة به يعني بالمعنى تفصيلا بأن يكون يعني مميزا يميز زوجتك أنه زوج فعل والتاء فاعل والكاف مفعول به مثلا، هاي قال المصنف مثلا لأنه جابها صيغة الإيجاب، نفس الكلام يجري وين؟ بصيغة القبول. نعم. مسألة 978، العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح، سواء كان فضوليا من الطرفين أم كان فضوليا من أحدهما. العقد الواقع فضولي يعني من دون رضا أحد الطرفين اللي هو الرجل والمرأة، مثل المرأة اللي يكره أبوها على الزواج وهي ما تريد هذا الزوج، لكن قبلت ظاهرا خوفا من الضرر وأصبح عقد مكره، هسه الآن هذا يسموه عقد فضولي يعني من دون رضا. إذا تعقب الإجازة بعد ما هي أجرت الصيغة قبلت بالزواج، من قبلت واقعا من رضات نفسها وقالت أجزت العقد، هذا يصح العقد؟ لو ما يصح، نعم قلنا يصح لأن هذا يعتبر من التصرف الفضولي اللي يصح بالإجازة، ويصح سواء كان فضوليا من الطرفين، يعني شنو فضوليا من الطرفين؟ كما لو زوج الأب ابنه من دون إذنه مثلا، وكذلك لو زوج الأب البنت من دون إذنها. إحنا عندنا الأب هو مو ولي على البالغ، فما يحق لي يزوج ابنه من دون علمه، خل نفرض الأب زوج ابنه من دون أن يأخذ إذنه، هذا يسمى تصرف فضولي، وأبو البنت زوج بنته من دون إذنها، هم تصرف فضولي، لأنه راح يأتينا إن شاء الله إذن المرأة مأخوذ مع ولاية الأب على نحو التشريك، اثنيناتهم يكون يرضون يلا يصح العقد، إذا إذن الأب من دون رضا وإذن البنت ما يكفي في صحة العقد. هنا هذا يسمى شنو؟ تصرف فضولي من الطرفين، من طرف الرجل ومن طرف المرأة، أم كان فضوليا من أحدهما، كما لو زوج الأب ابنته من دون إذنها ورضاها. أو شخص ادعى الوكالة عن زيد وزوجه من امرأة وزيد ما مطي وكالة، هذا هم يعتبر تصرف فضولي. نعم، فحينئذ في كلا الأمرين إذا تعقب بالإجازة فالعقد يكون صحيح لصحة التصرف الفضولي الذي يتعقب بالإجازة. مسألة 979، لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح. يعني لو الزوج أكرهه شخص وتوعده بالضرر إن لم يعقد على هند مثلا، وهند كذلك مثلا أكرهها أبيها على الزواج من زيد مثلا، فحينئذ وقع العقد بالإكراه من الطرفين. طبعا العقد ايش راح يكون؟ عقد باطل، يعني احنا نشترط أن يكون العقد بالرضا، رضا الطرفين واقعا. العقد الآن باطل، بعد ما وقع العقد باطل حصل رضا بعد وقوع العقد، رضيا، رضا الزوج ورضت الزوجة بعد ذلك وأجازا العقد. الرجل قال أجزت العقد والمرأة قالت أيضا أجزت العقد، هل يصح أو لا يصح؟ الجواب نعم يصح، لأن هاي مرت علينا إذا تذكرون، هاي يسموها الإجازة بالرضا المتأخر كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، سميناها يا إجازة كاشفة، مرت علينا في باب البيع. فبالتالي العقد يكون صحيح ما دام حصل رضا متأخر وهذا يكشف عن صحة عقد الزواج من حين وقوعه. وكذلك الحال في إكراه أحدهما، يعني وكذلك نحكم بصحة العقد في حالة ما لو أكره أحد الطرفين سواء كان الرجل أو المرأة، كما لو أكره الأب ابنته على القبول بزوج هي لا ترغب فيه فالزواج رح يكون باطل، لكن إذا رضت وقبلت بعد إيقاع الصيغة الزواج يكون صحيح بالتصرف الفضولي اللي صح بالإجازة المتأخرة. نعم، المصنف قال والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين. نعم صحيح، إحنا قلنا العقد الفضولي يصح بالإجازة المتأخرة، لكن من باب الاحتياط الأولوي لو وقع هذا الأمر، فالصورة الأولى أكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجازا العقد، كون مقتضى الاحتياط الأولوي يعيدون صيغة العقد من جديد. والصورة الثانية كان الإكراه من أحدهما أيضا مقتضى الاحتياط الوجوب الأولوي أنه يعيدون صيغة العقد. شنو الوجه في ذلك؟ هذا خروجا عن شبهة الخلاف ورعاية لمن قال ببطلان العقد الفضولي مطلقا. بعض الفقهاء قال العقد الفضولي باطل مطلقا حتى ما يصح بالإجازة المتأخرة، فالمصنف رعاية لهكذا قول قال مقتضى الاحتياط الأولوي أن نعيد العقد في كلتا الصورتين من جديد. نعم، أما مسألة 980 فيأتي الكلام والحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.